السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 12 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب قد رواه البخاري في موضع آخر من صحيحه من حديث علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري. فالموضع الأول هذا البخاري بيروي عن آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري. موضع الثاني بيرويه البخاري من طريق علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، فكذا سفيان بن عيينة قد تابع ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري. وقد رواه مسلم من طرق كلها، كل هذه الطرق عن سفيان، فقد رواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى الحنظلي، ومن طريق زهير بن حرب، ومن طريق محمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري بنفس السياق يعني. والإمام البخاري هنا في هذا السياق يرويه عن آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس هو عبد الرحمن أبو إياس، اسمه عبد الرحمن العسقلاني، وأصله خراساني، ويكنى بأبي الحسن، نشأ ببغداد، هو أصلا من خراسان ولكنه نشأ ببغداد، فمن ينسبه خراساني يمشي الكلام، ومن ينسبه بغدادي يمشي برضو الكلام، كما قلنا قبل ذلك أن بعض الرواة ينسب إلى أكثر من مكان، وذلك لأنه استقر في أماكن كثيرة، وكان لهم عرف في هذا، يختلفون يعني في تقديرهم، بين من يقول من يمكث في مكان 4 أشهر أو 6 أشهر أو عاما أو أكثر أو أقل، يختلفون في هذا، وهو الأمر عرفي. وآدم بن أبي إياس يحدث هنا عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، وهو أحد الثقات، ثقة فقيه فاضل، وطبعا كان بينه وبين الإمام مالك ما بين الأقران، وهو أكبر من الإمام مالك، أقدم منه يعني، لكن كان وقع بينه وبين مالك ما يقع بين الناس، وتكلم في بعض كلاما شديدا لا يعبأ به في الحقيقة ويطوى ولا يذكر، وهذا شأن كلام الأقران عادة، كل كلام وقع من الأقران بعضهم في بعض كان مرده لاختلاف أو عصبية أو مذهب أو اعتقاد أو نحو ذلك، مما يلوح أنه لم يقصد به التحرير والتدقيق والنصيحة لله ورسوله، فعند التحقيق يعني فإنه لا يعبأ به ولا يعني يركن إليه ويطوى ولا يذكر، وهذا واقع كثيرا، ما نجا من ذلك أحد إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الصحابة فمن دونهم يقع بينهم كلام من هذا القبيل، هو من طبائع البشر ولا يكاد ينجو من هذا كبير أحد. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يروي هنا عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري الإمام الجليل أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وعلى إتقانه وعلى تثبته، وهو أحد رؤوس طبقته، إمام كبير واسع الرواية، هو يعني أحد مدارات السنة، المدار هو الراوي الذي تعود له جميع الروايات، إن تجد روايات كثيرة جدا تخرج من محمد بن شهاب بن الزهري، وهو سمع كثيرا من له مشيخة واسعة جدا، حديث واسع منتشر، جمع وحصل وطاف الدنيا، وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشيوخه كثيرون وأحاديثه كثيرة، فلا جرم أن يكون الرواة عنه أيضا كثيرين. فهو محمد بن شهاب الزهري حلقة وصل بين الجيل الذي قبله، بين كبار التابعين وبعض الصحابة، وبين من دونه من الرواة. هو منطقة وسط، هو اللي يسموه المدار، المدار الذي يجتمع عنده جميع الرواة. فتجد زي ما هنا كده مثلا ابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة، طبعا لو خرجنا خارج الصحيحين هنلاقي ناس ثانيين. فمحمد بن شهاب الزهري بيروي هذا الحديث هنا عن عطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام. هو أصلا مدني لكنه كان مقيما بالشام، نزل الشام وأقام بها، وهو أحد الثقات. وعطاء بن يزيد الليثي يروي الحديث هذا عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري هذا الصحابي الجليل أحد المشاهير بالكنية، الناس كلها تعرفه بأبي أيوب، قل من يذكره باسمه، واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري مشتهر جدا بكنيته كجماعة من الصحابة وجماعة من الرواة. هناك رواة كما بينا مرارا مشهورون بكنيتهم، لا يكادون يذكرون في الأسانيد إلا بها، ولهذا يغيب اسمهم عن الناس ولا يكاد يعرفه كثير من الناس، زي أبو هريرة وأبو بكر الصديق وأبو أيوب وأبو ذر وأبو موسى الأشعري، جماعة كبيرة جدا، يعني عدد كبير. لذلك العلماء المصنفون في الرجال يفردون باب للكنى، جماعة اللي بيألفوا لا سيما المتأخرون منهم، وكذا المتقدمون حقيقة، المتقدمون كان لهم كتب مستقلة في الكنى، يذكرون في الرواة المشاهير بكنيتهم، لأن أسماءهم غير متداولة، فممكن الإنسان يسمع الكنية ولو سمع الشخص لو سمع الاسم لا يعرف من هذا. ربما لو قلنا عن خالد بن زيد الأنصاري ممكن كثيرون لا يدرون من خالد بن زيد هذا، فإذا قلنا أبو أيوب خلاص تعرف أبو أيوب الأنصاري، مشهور جدا، نار على علم. وأبو أيوب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، نزل في دار أبي أيوب. وأبو أيوب له مناقب كثيرة، يعني يضيق المقام الآن عن حصرها. وقد غزا الروم مات في غزو الروم سنة 50 وقيل بعدها. الإمام البخاري ساق حديث أبي أيوب هذا في باب لا تستقبل القبلة إلا عند البناء، جدار أو نحوه. وكذا في رواية الجماعة إلا الكشميهاني بيروي عن الفربري، رواية الكشميهاني فيها جدار أو غيره، أو عند الجماعة جدار أو نحوه. وطبعا يعني كله بمعنى واحد. فالبخاري ساق هذا الحديث في باب لا تستقبل القبلة، وهكذا هي الرواية لا تستقبل القبلة بالبناء لما لم يسمى فاعله. في بعض الروايات بتكون بإيه، لا يستقبل القبلة، وهنا لا ديت لا النافية مش لا الناهية، لا يستقبل القبلة بغائط أو بول. ومعلوم أنه قد يرد النهي بصيغة النفي، وهذا أبلغ في النهي، وكثير من النواهي النبوية كثير منها يرد بصيغة النفي، لأن النفي أبلغ في تحصيل النهي من النهي نفسه، لأنه كأنه يفترض أن ذلك المنهي عنه قد التزم به المنهي عن ذلك التزاما كأنه صار من المستحيل أن يقع، فهو منفي لم يقع أصلا، يعني كأنه بيقول له اعتبره ما حصلش. لما يقول لا تشرب أو لا تستقبل القبلة، لو قال لا تستقبل القبلة ده يكون نهي، فالنهي ده ممكن المنهي الشخص المنهي هذا ممكن يلتزم به وممكن ما يلتزمش، ممكن يستقبل القبلة عادي، لكن لما يعبر عن ذلك بالنفي لا تستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة، فيصير هذا النفي كأن الناهي هنا الذي عبر بصيغة النفي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تمام ظنه في من يسمعه من أصحابه ومن المؤمنين أنهم سيلتزمون التزاما، يصير به ذلك المنهي غير واقع، كأنه معدوم، كأنه ما حصلش، كانوا منفي اصلا، فهو ابلغ في الايه في 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 النهي عن النهي نفسه، في شيء من المبالغه، والعلماء يعني يقولون ذلك. قوله لا تستقبل القبلة، قبلة اللي هي يعني الكعبة، إلا ببول بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو غيره أو نحوه، في الرواية الأم نحوه، وفي رواية الكشمي هني أو غيره، غير كالأحجار الكبار والسواري والسواتر، عموم السواتر يعني، ممكن ما يكونش بناء، ممكن يكون ستارة، ممكن يكون أحجار، ممكن يكون جبل كبير مثلا يحجب بين الذي يقضي حاجته وبين القبلة، وهكذا يعني. طبعا هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف مشتهر جدا، حتى بلغت المذاهب فيه نحو 7 مذاهب في هذه المسألة. ودائما بنقول إن هذه المذاهب التي يميل لها العلماء إنما يبنونها على أفهامهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يترجح عندهم أنه المقصود النبوي، ويبذلون في هذا أقصى طاقتهم وتمام وسعهم للوصول إلى هذا، إلى 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 إيه؟ إلى صحة هذه المسألة. يعني كل واحد من الأئمة لما بيتخذ رأي أو بيقول بمسأب يقول بمذهب من المذاهب في هذه المسائل، هو ناظر بعينيه إلى الحديث، وقاصد إلى إعماله على الوجه الأكمل، لكن تختلف المسالك. يعني كل واحد بينظر نظرة معينة، كل واحد بيعمل حديثا ما، وقد يكون هناك أحاديث كثيرة في الباب، كما هنا في هذا الباب الذي معنا الآن، حديث كثيرة متضاربة شكلا في الظاهر كأنها متعارضة، فالبعض يميل للجمع، والبعض يميل للترجيح، والبعض يعمل بعضها ويقول هذا لم يثبت أصلا، وهذا من أنواع الترجيح، إن هو يقوي حديثا، يقوي طائفة من الأحاديث في اتجاه ما، ويرد الأخرى لأنها ضعيفة، أو أنه يخصص هذا بذاك. لهم مسالك واسعة، ولهم يعني تصرفات معتمدة ومقررة ومحررة وقائمة على أصول ثابتة يعني وراسخة في تفهم النص النبوي وتقديم بعضه على بعض، فلا يظن بأحد منهم خلاف ذلك، حشاهم من هذا، لا سيما الأكابر منهم الذين على مذاهبهم جماهير المسلمين. فهنا بعض العلماء اصلا فيما يتعلق بلفظ هذا الحديث قال، يعني هذه من باب المحاككه مع البخاري والمحققه، بيقول يعني البخاري بيقول هنا في هذا الباب، في هذه الترجمه كما يسمونها، ترجمه اللي هي عنوان الباب، يعني لا تستقبل القبله بغائط او بول الا عند البناء جدار أو نحو كده. البخاري بيّن مذهب، كده البخاري بيّن أن الراجل مع الفريق الذي يرى التفريق بين البناء وبين الصحراء، هو بيقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو غيره، يعني إذن يجوز عنده استقبال القبلة في المباني، في الحمامات والمراحيض التي بنيت لذلك، وإنما النهي عنده فقط متوجه إلى الصحراء فقط. ده كده البخاري هنا صرح بمذهبه، وده بيقع له كثيرا أنه يصرح بمذهبه في المسألة من خلال العنوان، الترجمة اللي بيحطها، وأحيانا يكون هو متردد لم يتجه له شيء فيذكر الترجمة هكذا على صيغة التردد، هل كذا وكذا، أحيانا ترى تراجم هكذا على صيغة السؤال أو صيغة التردد أحيانا، يعني لأنه هو لم يلح له شيء، أو شايف أن القولين يرى أن القولين محتملان، فبالتالي هو بيسردهم امامك كنت اختار، بيقول لك انا ما عنديش مشكله، ده يمشي ده يمشي، ممكن كده وممكن وممكن دي. هو هنا جزم في هذه المساله، البخاري خد قرار وشايف ان المساله، وهذا راي الجمهور من العلماء، البخاري هنا يميل لراي الجماهير، الجمهور العلماء كما سياتي بيانه الان، على التفريق بين الصحراء وبين المباني في هذه المساله، فيخصون النهي الوارد في هذا الحديث، حديث ابي ايوب وفي غيره، يخصونه بالخلاء اللي هي الصحراء يعني، ويجعلون المباني الحمامات اللي في البيوت والمساجد والحاجات دي خارج عن هذا النهي، وبالتالي لا باس فيها اذا استقبل او استدبر، ما فيش مشكله خالص. ده راي البخاري يعني. المهم ان بعض العلماء مش يعني يرى ان تبويب البخاري الحديث لا يخدمه خدمه كبيره، المفروض ان البخاري لما بيجيب حديث تحت باب لازم يكون فيه مناسبه، يكون هذا الحديث مناسب لهذه الترجمه. ده احنا قبل كده بينا ان الحافظ يعني بين ووضح ودلل وحرر وحقق واقام الدنيا على ان دوت احد مميزات الصحيح، دي من اكبر مميزات الصحيح، والعلماء كلهم يقولون فقه البخاري في تراجمه، دماغه كلها وذكاؤه ودقته في الحته دي، ان هو بيجيب لك حديث مع ترجمه في غايه الاتساق. قد لا يكون هذا واضحا لبعض الناس لقصور نظر أو لعدم تفكر أو لأغراض أخرى يعني، لكن هو في الحقيقة موجود. هنا بعض العلماء بيقول إن هذه الترجمة مش راكبة على الحديث، الحديث بيتكلم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لفظ الحديث كما ذكرناه قبل قليل بيقول رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقه أو غربه. فبيقول المعترض بيقول: طب وفين هنا في الحديث دوت الاستثناء؟ الحديث بيقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، لا يديها وش ولا يديها ظهره. طب يعمل ايه؟ يجي شرقها او غربها، يغرب او يشرق. طيب فين بقى الا في البناء اللي البخاري حطها لنا في العنوان دي؟ بيقول له انت جبتها منين دي؟ عايز اقول له كده يعني، عايز اقول انت جبتها منين دي؟ مفيش في الحديث ما يؤيد هذا الاستثناء الذي علقت عليه الحكم. الحديث كده يشهد للجماعه التانيين اللي بيقولوا ان الحكم عام في الصحراء وفي المباني وفي كل حته، تمام، وده مذهب جماعه من العلماء معتبره. فالمعترض بيقول كده يعني، بيقول ان البخاري هنا الان مترجم بترجمه، ترجمة بتاعت البخاري بيقول فيها ايه؟ لا يستقبل او لا تستقبل، لا يستقبل او لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا في البناء. فبيقول انت جبت منين الا في البناء دي؟ الحديث ما فيهوش الا في البناء، جبتها منين؟ طبعا العلماء اجابوا عن هذا الاعتراض وقالوا ان اجابوا اجوبة كثيرة يعني حقيقة، يعني من هذه الاجوبة، هذا من باب يعني باب شحذ الاذهان، ده من طرف الأمر. طبعا هذا مش مبني عليه عندنا الآن حكم ولا شيء، لكن من باب تفهم كيف يتعامل العلماء مع البخاري، مش بيسلموا ليه هو لحاجة يعني، عشان يقول لك ان هم بيقدسوا البخاري والبخاري ده عندهم معصوم، او العلماء بيعترضوا عليه بيقولوا انت كده مش شايفين لها وجهة نظر دي. فبيجي ناس ترد وبيقعدوا ياخدوا يده في الكلام، مسألة محتملة للكلام بلا نكير، وده موجود في تراجم كثيرة جدا، تراجم كثيرة لسه قلنا من شوية ترجمة القبلة دي على طول، قلنا ان بعض العلماء قال دي ملهاش اي علاقه اصلا بالموضوع، وبين الحافظ ابن حجر كيف انه بين تمام علاقتها وانها داخله جدا تدل على يعني ان هذا رجل لماح وانه متوقد الذهن، تمام. فدي هذه ارزاق نفحات، تمام، ربنا يعني يفتح بها على فتوحات، يفتح بها على من شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا قالوا ان الامام البخاري كأنه والله أعلم تمسك بحقيقة الغائط، لأن الغائط والمكان المطمئن من الأرض في الفضاء، الحافظ بيقول كده يعني بينقل هذا الكلام، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، تمام. بيقول يعني ان كان البخاري هنا نظر الى 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 اصل اطلاق الغائط في اصل معناه كما ذكرناه قبل هذا في المجلس اللي قبل ذلك. اصل الغائط يطلق على المكان المطمئن المنخفض في الصحراء، ده اصل الكلام، تمام. ثم بعد هذا صار يطلق على كل مكان يقضى فيه الحاجة. فإيه أصل معناه الحقيقي؟ حقيقة المعنى اللغوي الأصلي، إذا قلنا الغائط في أصل معناه، بعيد عن بقى عن المجاز وانتقال المعنى وتوسع العبارة، في أصل معناه إيه؟ أصل معنى الغائط المكان المنخفض في الصحراء مش في البيوت، تمام؟ معنى كونه يطلق بعد هذا على ما في البيوت من مواضع قضاء الحاجة، هذا مجاز مش حقيقة. فهو بيقول لك إن الراجل هنا كأنه اعتبر بالحقيقة، وإن الكلام أصلاً إذا أطلق إذا 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 أطلق ينطلق إلى الحقيقة، إذا كده إذا الكلام قيل ولم يقيد واحتمل أن يكون له معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإنه ينصرف إلى المعنى الحقيقي. فالبخاري هنا كان مركز وقصده بالفهم من الغائط معناها الحقيقي اللي هو الصحراء بس، فصار الحكم المتعلق بالنهي في نظره ما خاص بالصحراء. طب والمباني ما جاش فيها حكم، ما جاش فيها نهي ولا حاجة، فتبقى على الأصل، تمام. هو ده وجهة نظر، وده هذا جواب قوي كما يقول الحافظ ابن حجر، ده جواب قوي. البخاري اعتبر ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدكم القبلة بغائط او بول، ان بغائط هنا او في الغائط قصد به المكان المنخفض، مش قصد به المكان الذي في البيوت، المكان المنخفض في الصحراء يعني هو اصل معنى الغائط، ولم يعني يطلقه على معناه المجازي اللي هو طرأ بعد ذلك لما صار الناس يعني يتخذون أماكن في البيوت وفي العمران، وصاروا يطلقون عليه نفس الاسم، اسم الأصل اللي هو كان يطلق على الصحراء سابقا يعني. فبيقول إن هو توجه النهي هنا للأصل، الأصل والمعنى الحقيقي اللي في الصحراء، فيبقى ما سوى الصحراء خاليا من ذلك النهي، فبالتالي ما فيش نهي عن البناء. والله كلام وجهة نظر، كلام له يعني له ايه، له معنى، كلام يعني مبني على قاعده، ما هو كلام كده هوا. وناس ثاني قال لك ان هو اصلا لا يمكن ان ينهى عن استقبال القبله في البيوت، في الحمامات اللي هي في البيوت يعني اصلا. ليه؟ قال لك لان العبره ان الشخص اذا كان في بناء فانما يطلق استقباله على ما يقابله في الحقيقه، لان لو واحد قاعد في بيته او في الخلاء اللي داخل البيت، في الحمام اللي في البيت، ايه اللي مستقبله الان؟ الحيطه اللي في وشه، مش الكعبه. تمام؟ مفيش، هو ازاي ينهى عن استقبال الكعبه؟ هو اصلا مش مستقبلها الان، ده هو اللي مقابل ليه الان الحائط. تمام؟ ده العلماء بالصوره بيقولوا ان استقبال القبله انما يتحقق في الفضاء، مفيش حاجه بينكم من القبله فيما يتعلق بك انت الى مرمى بصرك انت. كون بقى بعد كده في ناطحات سحاب وان في جبال، انت مش شايف حاجه من ده كله، انت فيما يتعلق بك انت منك للهو يعني، فمفروض منك القبله كده. فبيقولوا ان استقبال القبله ده جواب ثاني يعني، انما يتحقق في الفضاء. واما الجدار والابنيه فانها اذا استقبلت اضيف اليها الاستقبال عرفا. لما واحد يقول لي انت ايه مقابلك؟ هقول له الحائط ولا هقول له الكعبه؟ لو حد يسالك انت الان فين؟ انا في الحمام. طب ايه المقابل لك؟ ايه قبلتك الان في الحمام؟ اقول له والله المرايه، مش هقول له الكعبه اطلاقا يعني، ما فيش حد هيقول كده. فانما تنسب الاستقبالات الى المباشر منها القريب، وانت في المباني قدامك حيطه قدامك مرايه، فمش ممكن تكون مستقبل الكعبه اطلاقا بهذه الصوره يعني. تمام؟ طبعا هناك من تعقب هذا الكلام بانه قال انه يلزم ان لا تصح صلاه من بينه وبين الكعبه مكان لا يصلح للصلاه. طبعا هذا كلام ايضا باطل، لان هذا ليس بشرط الاستقبال المقصود في صحه الصلاه استقبال الجهه، مش استقبال عين الكعبه. استقبال المقصود في صحه الصلاه تستقبل جهه الكعبه مش الكعبه نفسها. تمام؟ وطبعا هذا موضع اخذ رد، ممكن يقال ده ما نفس الكلام برضه المنهي عنه هنا هو نفسه يعني ذلك، فيقال هذا محل نظر، ان هذه المساله اصلا هي موضع الخلاف، موضع الاشكال. البعض يقول لا ده هو البخاري انما جاء بهذا الاستثناء اللي في الترجمه مش من الحديث ده، من الحديث اللي بعده، حديث عبد الله بن عمر اللي بعد هذا الحديث، وان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الكعبه. فقالوا ان هو كده البخاري كانه يعني اخذ الحكم من حديثين، وطبيعي ان اي فقيه اللي ينبغي ان يبني المساله على كل ان يبني قوله على في المساله على النظر في جميع الادله. وده غير ممنوع في الحقيقه. الحديث اللي بعده على طول في الباب اللي بعده، باب من تبرز على لبنتين، في حديث عبد الله بن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فقال لك البخاري كده شكله جمع الحديثين مع بعض وعمل منهم التوليفة دي، خد من الأول النهي عن الصحراء ومن الثاني الاستثناء المباني، إن مثلا رواه عبد الله بن عمر يبول مستقبل القبل، يبقى ده إذا مستثنى، فخصص عموم هذا بخصوص ذاك. البعض قال لك طب لو كده بقى يبقى احنا كده ما يعني ممكن، لو اذا ايه فايده بقى مناسبات؟ لما انت تجيب لي مناسبه تقول لي هي اخذها من حديثين في بابين مختلفين، ده ما يمشيش. كان ده فعلا ما يمشيش، مش منطقي يعني. هنا وان كان صحيحا استنباطا، بل هو الاصل في الاستنباط ان هو ان الانسان لا ينبغي ان يستنبط من حديث واحد، بل ينبغي ان يجمع حديث الباب جميعا ثم ياخذ منها مجملها خلاصه يعني. لكن احنا بنتكلم الان مش بنتكلم في الاستنباط، بنتكلم الان في المناسبات. المناسبات المفروض يكون الباب مناسب لترجمته، ما تجيبليش باب تقول له مناسب هنا ومناسب كمان بعد حديثين، باب حديث ثاني هناخد منه نكمل منه يعني. وان كان هذا واقع في الحقيقه عند البخاري، البخاري قد يراعي ويراعي، بس هذا يراعي في الحديث الواحد، مش في احاديث، مش في حديثين يعني، حديث ابن عمر اللي جاي وحديث ابي ايوب الانصاري. البخاري يقع له هذا في حديث واحد، مثلا حديث ابي ايوب الانصاري في كتاب الطهاره في معنى، وله عباره زائده في باب الاضاحي مثلا ولا في كتاب الصلاه، ممكن هو بترجم هنا يراعي المعنى الزايد اللي في كتاب الصلاة بس نفس الحديث، لكن ما يجيبش حديثين، وإلا كده يبقى السنة كلها حديث واحد، وما فيش حاجة اسمها مناسبات أساسا. ولذلك فهو القول الأول كان هو أقوى الأقوال. المهم أي مكان، هذا كله كما قلنا يعني هو خلاف مسألة المناسبات، وهي قضية كلها قضية ترفية الآن، ما يعني لا ينبني عليها كبير شيء بالنسبة للعمل. الحديث كما قلنا هذا العلماء خلفوا في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة في الصحراء وفي المباني. فالجمهور من العلماء هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق ابن راهوية، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، فرقوا بين البنيان وبين الصحراء مطلقا. وده كما قلنا الظاهر أن هذا قول البخاري، هو ترجمته تقول كده يعني. ويؤيده ما سبق من قول ابن منير، انه هو ان الاستقبال في البنيان في الحقيقه استقبال للحوائط مش استقبال للقبله. يعني في العرف لو حد سال حد انت مستقبل ايه الان وهو في البيت، يقول انا مستقبل الحائط اللي قدامي او المرايه ولا البتاع، فمش هيقول له انا مستقبل الكعبه ابدا يعني او القبله ابدا، لن يقول هذا الا اذا كان في صلاه. فهنا يعني هنا يصير القصد مختلف يعني. وكمان بيقول ان اصلا المباني المعدة لقضاء الحاجة هي أصلا غير صالحة لاستقبال القبلة، لأنها ليست صالحة لصلاة، مأوى الشياطين، فهو أصلا يعني ما يتأتى فيها مثل ذلك. بخلاف الصحراء فإن موضع الخلاء هذا لو أنه قد ستر ودفن ممكن يصلي في أي مكان، فيش مشكلة، لأنه ليس مكانا خاصا بقضاء الحاجة، لو بيقضي حاجة في أي مكان في الصحراء، فلو أن شخصا قضى حاجة ثم دفنها وجاء آخر فصلى وراءهم ما يمنعهم ذلك مانع، ما فيش حاجة تمنعهم، ما فيش مبنى ولا محدد إن هذا حمام ولا بتاع، ده هي كلها أرض، ما فيش أي فرق بين بعضها وبعض. فالجمهور العلماء قالوا إن البنيان يبقى إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها إنما هو في الصحراء، لكن البنيان الأمر فيه على السعة. وهؤلاء أعملوا الحديثين وهم أسعد الناس بالأحاديث، لأنهم كده أعملوا جميع الأحاديث، أعملوا حديث أبي أيوب الأنصاري أعملوه في الصحراء، وأعملوا حديث ابن عمر في المباني، فكده ما ردوش أم لم يردوا حديثا من الحديثين، بخلاف غيرهم ممن سيقول بالحرمة المطلقة أو الجواز المطلق، فإنه سيهدر حديثا لا محالة، لما يعمل حديث ابن عمر ويلغي حديث أبي أيوب الأنصاري، لما يلغي حديث ابن عمر ويعمل بحديث ابي ايوب، لازم هيسيب واحد ويشتغل بالثاني. ولا شك ان اعمال الادله اولى من اهمالها، ما دام هناك طريقه يمكن ان تجمع بها الادله، وده قول معتبر وقول يعني له قدر من النظر وله سند، فلا شك ان العمل بجميع الاقوال النبويه اولى من العمل بعضها وترك بعضها. ولذلك هنا مذهب الجمهور هو الاولى في هذه المساله. حكي عن ابي حنيفه واحمد قالوا ان الجائز الاستدبار دون الاستقبال، وقال قوم بالتحريم مطلقا، تحريم داخل البنيان وخارج البنيان، وده المشهور عن ابي حنيفه واحمد، وبه قال ابو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكيه ابن العربي، وهو من الظاهريه ابن حزم. الناس دي قالوا بالتحريم، قالوا ان هو يحرم عليه استقبال القبله واستدبارها في الصحراء وفي المباني، مفيش فرق. طيب يعني ايه، ما حجتهم في ذلك؟ قالوا ان النهي مقدم على الاباحه، قالوا تعارض حاضر ومبيح، فاحنا لما يتعارض حاضر ومبيح ناخذ بالحاضر، لان الحاضر هذا هو الطارئ في الغالب الاصل الاباحه، ثم ياتي الحاضر هذا فينقلها من الاباحه الى الحرمه، هو الاحوط كمان. يعني الان انا لما احتاط يبقى انا كده افضل لي، يعني كل واحد ليه كما قلنا مسلك في التفقه والنظر، مسلك معتبر، أنت قد تخالفه لأنك أنت واخد مسلك تاني، بس لا ينكر عليه هذا ولا يعكر عليه إطلاقا، لأنك نفسك قد تستخدم مسلك وهذا في مسألة ثانية. وده من اللطائف إن المسالك التي يتغياها العلماء ويستعملوها في التفقه، ترى مثلا هي المسالك كلها مستعملة في الغالب، عامتها مستعملة عند الجميع، لكن أحمد يستخدم هذا المسلك هنا ولا يستخدمه في المسألة الثانية، يغلب عنده مسلك آخر، يأتي الشافعي فيستخدمه فيستخدم العكس، يستخدم هذا المسلك في غير ما استخدمه أحمد ويعكس مع أحمد، يعني مسلكين موجودين مثلا، والشافعي يستخدم هذا هنا وأحمد يستخدم الثاني في نفس المكان والعكس، فهي كلها مسالك مستخدمة، ذلك لا يصح الإنكار على العلماء في مثل هذا، لأنك أنت نفسك بتستخدمه بس في مكان ثاني، تستخدم نفس هذا المسلك هذه الطريقة وهذا النظر تستخدمه في مسألة أخرى، يغلب على ظنك أن هذا هو الأنفع فيها وأن هذا هو المناسب لها، وكذلك يقع لمخالفك وهكذا. فالجماعة اللي قالوا بالنهي المطلق وقالوا أن هو يعني إن هو ينهى عن الاستقبال مطلقا، قالوا والله إن النهي مقدم على الإباحة، كما قلنا النهي ناقل الإباحة هي الأصل، وكده يبقى كأنه عايز يقول يعني إن اللي جاء بالنهي ده جاء بشيء جديد، وهو جاء بشيء لم يعرفه يعني لم يعرفه المبيح، كأنه عايز يقول كده يعني، ونقل الأمر من الأصل إلى شيء جديد، ثم كما قلنا هو أحوط، فالأحوط إيه عندهم مقدم في هذه الصورة. وطبعا في نفس الوقت هم ببعض الأحاديث لن يقولوا بها، سيقولوا بحديث ولن يقولوا بالحديث، يعني حديث جابر اللي عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، إذا هرقنا الماء يعني إذا جاء البول يعني. قال جابر ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، فالجماعه اللي قالوا بالنهي المطلق دول ضعفوا حديث جابر، قالوا هذا حديث لا يثبت اصلا، شافوا له كده عله وضعفوه. وطبعا الحديث دوت ينفع من قال بالايه بالتفريق، لكن الجماعه اللي اخذوا بالتحريم المطلق الحديث لازم ايه يشوفوا له صرفه، يعني ما مش هينفع طول ما الحديث الموجود يبوظ لهم المذهب. فهم اصلا لما اخذوا بهذا القول هم لم يروا هذا الحديث صحيحا، لو كان صحيحا عندهم لا اخذوا به ولا كان غيروا رايهم، لكن هم من البدايه لم يروه صحيحا ولذلك ما اعتمدوه حجه في بناء مذهبهم يعني. وطبعا هناك قوم قالوا بالجواز مطلقا، قالوا يستقبل القبله ويستدبرها في الصحراء وفي المباني وفي اي حته، وده قول عائشه وعروه وقول ربيعه الراي وقول داود الظاهري، واعتلوا بان الاحاديث تعارضت، قالوا احنا كده الاحاديث كلها ضد بعضيها، واحنا بلم تعارضوا ان خلاص نعتبرهم مش موجودين يعني، ونرجع للاصل. الاصل ايه؟ الاصل ما فيش نهي، الاصل الاباحه، من لا ينهى الناس عن شيء الا بنص، يعني الحظر ده محتاج دليل، الاصل الاباحه، لان الله قد فصل لنا ما حرم علينا كما قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، التحريم مبين لازم يجي عليه نص، يجي بدليل، ما فيش دليل يحرم يبقى الاصل الاباحه على طول، تمام؟ في دافع عموم الشريعه الا مسائل الاصل فيها الحظر يعرفها العلماء. فهنا يقول لك ان الاصل هنا الاباحه، لما يجي نهي نتكلم. طب هنا النهي تعارض مع 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 الايه مع الاباحه وحصل لخبطه، فقال لك خلاص دام في لخبطه كده واضطراب وحديث يمين وحديث شمال احنا نعتبرها كلها مش موجوده، تتساقط يعني عندنا، ونرجع لاصل الاصل الاول، الاصل الاول الاباحه، فيجوز الاستقبال والاستدبار، وده قول كما قلنا السيده عائشه وعروه وربيعه وجماعه من العلماء، تمام؟ هذه هي المذاهب المشتهره عند اهل العلم. هناك مذاهب اخرى يمكن ان تضاف اليها، منها جواز الاستدبار في البنيان فقط، ده قول ابي يوسف صاحب ابي حنيفه، تمسك بحديث ابن عمر اللي هيجي بعد الباب اللي جاي، ان ابن عمر قال رايته صام يستقبل القبله فقط. طب والاستدبار يقاس عليه؟ قال لك لا ما نقدرش نقيس، ليه؟ لان هذا وضع وده وضع، لا رايته صام مستدبر القبله، الاستدبار اقل من الاستقبال، فكونه استدبر لا يعني انه استقبل، على كونه اجاز الاستدبار، الاستدبار ده حاجه اقل، تمام؟ الاستقبال اعلى اشكل يعني شويه، فبالتالي ما نقدرش نقيس الاستقبال على الاستدبار، وده ابو يوسف وقف هنا قال انا مش هشتغل قياس في الحته دي خالص، القياس هنا لا يسوق، لان في فارق بين الاستقبال وبين الاستدبار، اذا كان صايم استدبر فانا معك في الاستدبار ماشي، هذا ايه اللي ممكن يجوز، لان ورد في نص ابن عمر مثلا كان مستدبر القبله. طب استقبال، قال لك استقبال ده اصعب، ده اصعب، وانا عندي نهي اصلا سابق فيه ما اقدرش ان انا اخصص بالاستدبار وابيح الاستقبال، ما اقدرش انا اعمل الاستدبار في محلي فقط ولا اعديه للاستقبال، لان الاستقبال اشد، وقف عند حد الاستدبار، تمام؟ الراجل لو معانا الناس مشهورين يعني بالايه بالقياس والاستحسان والحاجات دي، بس انا اقول لك ان هم مش اصحاب هوى، ده هم اصحاب دليل، الراجل لم يغلب على ظنه ان هذا يمكن الحاقه بذلك فلم يقص، توقف وقال يكفي فقط الاستدبار، اجاز الاستدبار لم يرد الاستقبال، عشان شايف ان الاستقبال اشد، فما ينفعش يقاس على الادنى اللي هو الاستقبال الاستدبار يعني. واخذ بظاهر عموم بظاهر حديث ابن عمر اللي هو هيجي الباب اللي جاي، اللي قلنا اللي هو نصام كان يستدبر القبله، رأى على الابنتين مستدبر القبله او مستدبر بيت المقدس، مستدبر القبله نعم، مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر القبله، هم عكس بعض يعني، لمن كان في المدينه الا يستقبل بيت المقدس هيستدبر الايه القبله، فابن عمر راى ابن عمر مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر القبله، فقال انه بيجوز الاستدبار. طب الاستقبال؟ قال لك لا ما اقدرش اقيس، لان في فرق كبير عنده يعني. بعض العلماء قال ده هو يحرم مطلقا بقى استقبال القبله، حتى القبله المنسوخه، حتى بيت المقدس كمان، وده بحكي عن ابراهيم وعن ابن سيرين، واخذ بحديث معقل الاسدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين يعني بيت المقدس والكعبة ببول أو غائط، وهذا حديث في الحقيقة ضعيف لا يثبت، في إسناده مجهول ولا يصح، ولو صح، لو قدر أنه صحيح، فإنه يكون خاصا بأهل المدينة، لأن أهل المدينة إيه إذا إذا وما علمته استقبالهم بيت المقدس يلزم منه استدبارهم الكعبة، فالعلة هنا في النهي عن استقبال بيت المقدس هو استدبار الكعبة، مش خصوص استقبال بيت المقدس، تمام؟ فيكون ده إيه يعني، ده على فرض صحته، لكنه في الحقيقة حديث لا يصح، حديث أبي داود هذا ضعيف، لكن كما قلنا لو صح فإنه أيضا مجاب عنه بأن النهي هنا عن القبلة الثانية اللي هي بيت المقدس لا لخصوصها، مش لأنها بيت المقدس يعني، لا، لان مستقبلها مستدبر للكعبه، فهو منهي اصلا عن استدبار الكعبه، وبالتالي لا يتاتى في استقباله بالمقصد الا استدبار الكعبه، فلا ينهى عن ذلك ايضا، ينهى عنه لغيره مش لذاته يعني، فلي مخرج يعني عند من يرى ذلك. وقد ادعى الخطابي الاجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس، ولكن هذا طبعا هذا الاجماع منتقد ولا يسلم، لان كما قلنا ابراهيم وابن سيرين يرون انه لا يجوز استقبال بيت المقدس لذاته مش لغيره يعني، وكذلك بعض الشافعيه. وبعض العلماء يقول ان التحريم مختص باهل المدينه ومن على سمتها، تحريم الاستقبال، تحريم استقبال الكعبه واستدبارها يعني، ده قول سابع. واما من كانت قبلته في جهه المشرق او المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار لعموم قوله شرقه او غربه، دي اعماله الايه الشطر الثاني من الحديث. النبي قال قال في الحديث الذي معنا حديث ابي ايوب الانصاري، قال شرقه او غربه، نهى عن اذا اتى احدكم الغائطه فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره، لا يستقبل ولا يستدبر، ثم قال شرقه او غربه. فدول الجماعة السبعين دول قالوا لا، ده احنا هنخلي الحكم ده في من كان قبلته يعني كان من أهل المدينة، هؤلاء يصير استقبالهم واستدبارهم منهي عنه، لكن من كانت قبلته في الشرق أو في الغرب فهذا غير منهي عن ذلك، لأن الإسلام قال شرقه أو غربه، فلو أنا وافق تشريقي وتغريب القبلة مش علي حاجة تمام، لكن هذا على خلاف قول الجماهير، وفي ان التشريق والتغريب في حال ما اذا لم يكن موافقا للقبله يعني، لكن اذا وافق القبله فالنهي عن استقبال القبله اثبت وهو الاصل في المساله تمام. هذه مذاهب العلماء في هذه المساله، وكما قلنا مذاهب كثيره واشهرها الاربعه الاولى، وراي الجمهور منها التفرقه بين الصحراء وبين البنيان عملا بالاحاديث، حديث ابي ايوب يحرم الصحراء وحديث ابن عمر يحرم يبيح الايه يبيح الاستقبال والاستدبار داخل البيوت. يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الليله.